بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية طيبة لكم المستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. معكم اليوم في الاستوديو
نزار بوش
وعماد الطفيلي. ما هي مواضيعنا لهذا اليوم نزار؟
الجيش السوري يقرر استئناف عملياته العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في رفي إدلب وحماة.
وبوتين يعز بمراقبة تحركات البنتاغون والرد بالمثل على تطوير الصواريخ.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم وإليك نزار.
نعم عماد، نبدأ بالشأن السوري، حيث الجماعات الإرهابية تستهدف قاعدة حميميم والمدن السورية. فمنذ أن تم الإعلان عن منطقة خفض التصعيد في إدلب في اتفاق سوتشي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، لم يلتزم الجانب التركي بتنفيذ ما أخذه على عاتقه، وهو انسحاب الجماعات المسلحة إلى عمق 20 كيلومتر عن خطوط التماس مع الجيش السوري، إضافة إلى أن تركيا تكف فلت بسحب الأسلحة الثقيلة من الجماعات المسلحة في إدلب، حتى أن الجماعات المسلحة الإرهابية ذهبت إلى استهداف مواقع الجيش السوري والمدن السورية الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية في أرياف حماة وحلب وإدلب، كما أنها بدأت بإرسال طائرات مسيرة لاستهداف قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية. فإلى متى ستبقى هذه الجماعات الإرهابية تمارس الإرهاب ضد المدن السورية وضد الشعب في إدلب؟ ولماذا لم تلتزم أنقرة بتنفيذ وعودها فيما يخص منطقة خفض التوتر؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذا التوقيت، وفي الوقت نفسه تستمر فيه الجماعات الإرهابية بإطلاق القذائف وتنفيذ هجمات على مواقع الجيش السوري والمدنيين وقاعدة حميميم، حيث أعلن الجيش السوري التوقف عن العمل بالهدنة التي كان قد أعلنها من جانب واحد.
وقد أعلن الجيش السوري أنه سيستأنف عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة وقف التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أن قراره هذا جاء بسبب عدم التزام المجموعات المسلحة هناك بوقف إطلاق النار. وقال الجيش في بيان له إنه على الرغم من إعلانه الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب في الأول من الشهر الحالي، رفضت المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا الالتزام بوقف إطلاق النار، وشنت العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة.
وأضاف البيان أن استمرار تركيا بالسماح لأدواتها من تنظيمات إرهابية متمركزة في إدلب بهجماتها واعتداءاتها يؤكد مواصلة أنقرة نهجها التخريبي وتجاهل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بمنطقة إدلب، الأمر الذي أسهم في تعزيز مواقع الإرهابيين وانتشار خطر الإرهاب في الأراضي السورية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبقى في الشأن السوري والاعتداءات الإرهابية على المدن السورية ومواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المسلحين أطلقوا 3 قذائف صاروخية باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية في سوريا دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية في القاعدة. وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية في القاعدة حميميم رصدت إطلاق القذائف من الجانب الشمالي باتجاهها.
كما أضافت، حسب معلومات الجانب السوري، سقطت القذائف على قرية رويسة عفيف القريبة من القاعدة، ما أدى إلى إصابة 4 من المدنيين. وقبل صدور بيان الدفاع الروسية، أعلنت دمشق أن مجموعات إرهابية استهدفت قاعدة حميميم بقذائف صاروخية سقطت في محيطها، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة حسب وكالة سانا. وللتعليق على استهداف الإرهابيين لقاعدة حميميم والمدنيين ومواقع الجيش السوري، ينضم إلينا الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتوزوف من موسكو. أهلا بك سيد ماتوزوف.
مرحبا مرحبا
سيد ماتوزوف. برأيكم من أين يحصل الإرهابيون على التمويل والسلاح حتى الآن، طالما تركيا دولة ضامنة وتعهدت بتنفيذ بنود سوتشي فيما يخص المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب؟
هذا هو سؤال مهم جدا برأيي، لأنه 8 سنوات القوة الإرهابية تخوض معارك الكاسية ضد جيش النظامي السوري مدعوم من قبل الروسيا الفيدرالية وإيران وبعض الفصائل من لبنانية. كل هذا دليل على أن حكومة سورية تواجه الدعم لمقاتلين الإرهابيين يعني من أي مصدر.
نعم.
مصدر يمكن أن يكون وحيدا، مصدر الذي موجود حاليا في أرض سوريا بشكل احتلالي، وهذا المصدر الذي يتدرب فيه في تنف في قاعدة عسكرية أمريكية مقاتلين، ويرسلهم مقاتلين إلى مناطق مختلفة من سوريا. وأنا شخصيا لا أستثنى أن كل الزخائر كل الإمدادات للقوة المواجهة للسلطة السورية في إدلب وغير إدلب تعتمد على امتدادات من قبل القوات الأمريكية في سوريا.
سيد فيتشيسلاف، يعني في هذا السياق، يعني ما الذي يعيق روسيا وسوريا من تنفيذ هجوم واسع النطاق على مواقع الإرهابيين في إدلب؟
طبعا الجيش السوري كان في تقدم وكان على الاستعداد لهجوم على مواقع الأخيرة في سوريا للإرهابيين، هذا مقاطعة إدلب تتركز هناك في أول أيام بحوالي 100,000 مقاتل. اليوم وزارة الدفاع الروسية يتحدث عن 30,000 أو 40,000 مقاتل الإرهابي لا تزال موجودين في مقاطعة، ولذلك القوة كبيرة، قوة ضخمة. واتفقوا بعد اتفاق أردوغان وبوتين في سوتشي أن يوقفوا الهجوم ويتركوا المجال لتركيا أن يرتب الأمور على طريقة سياسية، أن يسلموا الإرهابيين السلاح الثقيل ويتركوا أراضي سورية. وكانت حديث حول إلى وين يتوجه هؤلاء الإرهابيين، برأيي كانت هناك أكثر شيء تيار ليعودوا إلى بلاد لوصلوا إليه، لأن كل هؤلاء الإرهابيين أغلبيتهم كانوا من الأجانب.
سيد ماتوزف، ولكن سؤال عفوا،
تركستاني.
نعم.
تركستاني من سيناء الشعبية، من كوكازا الروسي، من كل المناطق.
سيد ماتوزف، ولكن مضى على اتفاق أردوغان بوتين في سوتشي سنة ونيف، إذن لماذا لم يتم يعني تنفيذ بنود سوتشي؟ يعني ما هي الإعاقات في ذلك؟
ألكسندر لورينتيف الذي هو رئيس الوفد المفوض الروسي في أستانا عاد بتصريح مهم جدا برأيي في الجريدة لجريدة كوميرسانت.
نعم.
وهو قال في هذا البيان اللي هو نشره أنه تركيا وعدت لترتيب الأمور وطبعا أوقفوا الهجوم، ولكن ليست الهدف الرئيسي إلغاء وجود القوة الإرهابية فيه. مكافحة القوة الإرهابية لا تزال على جدول أعمال، وعلى أساس هذا طبعا تركيا كانت تصطدم مع المشاكل في مقاطعة. كما قال لورينتيف أنه حوالي 40-50% من أراضي مقاطعة كانت يسيطر فيها في 2017 17 سبتمبر 2018
سنة
الماضية.
نعم.
سنة الماضية كان هناك تحت هيمنة حتى سيطرة القوة موالة لتركيا.
نعم.
أما اليوم كما هو قال انتشرت النفوذ القوة الإرهابية وقوة موالة لتركيا تسيطر فقط ما بين 5 أو 6% من أراضي مقاطعة. هذا هو الدور، هذا هو مشاكل التي تصطدم بها تركيا. وكما بين الطرف الروسي يتفاهم مع مشاكل تركيا، وهذا السبب الرئيسي لأجل الهجوم العسكري على مواقعهم لمدة 10 أشهر لحتى اليوم.
نعم، على كل حال سيد ماتوزف، بصراحة كل المعلومات تقول أن الإرهابيين حصلوا على أسلحة جديدة ونوعية، يعني من أين دخلت هذه الأسلحة الجديدة والنوعية واستطاعوا بصراحة استهداف حميميم وهي بعيدة أنت تعرف عن مراكز الإرهابيين؟
لورينتيف، أنا مرة ثالثة أنقل على هذا الشخص لأنه هو فعلاً يملك المعلومات ليست التحليل، ولذلك أنا اعتمادا على قوله أقول أنه هو لا يتهم تركيا بالمناسبة، هو يعتبر أن حدود تركيا مع سوريا غير تسمح، على 900 كيلومتر تسمح انتقال الإرهابيين والإمدادات من إلى إدلب.
نعم.
ومركز ومصدر لهذه الإمدادات يمكن أن يكون واحد، القواعد العسكرية الأمريكية في الضفة الشرقية لنهر فرات التي يسيطر فيها الأمريكان.
نعم.
من هناك سوف يزود الإرهابيين بالسلاح المعاصر.
نعم.
الذي
نعم.
يضربوا حتى مواقع القاعدة العسكرية الروسية حميميم لما شاهدناها من يومين.
شكرا لك الدبلوماسي الروسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف، كنت معنا من موسكو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي نفس السياق تحدث لإذاعتنا المحلل السياسي غسان يوسف حول عدم التزام الجماعات الإرهابية بالهدنة التي أعلنها الجيش السوري من طرف واحد في منطقة خفض التصعيد قائلا:
أعتقد بأن يعني الهدنة كانت منهارة بالأصل، وأن المجموعات الإرهابية لم تعلن أنها تلتزم بهذه الهدنة، وأن الجيش العربي السوري هو الوحيد الذي أعلن التزامه بالهدنة، وأيضا يعني روسيا باعتبار أنها تشارك في الضربات الجوية. ولاحظنا يعني بأنه بعد مؤتمر أستانا طلبت روسيا على لسان يعني رئيس مركز المصالحة الروسي أليكسي باكين بأن يكون هناك تنفيذ لما اتفق عليه في أستانا خلال 24 ساعة، ولكن تركيا لم ترد على هذا الطلب ولم تقم بسحب أي شيء، لا بالعكس يعني قامت بتزويد هؤلاء الإرهابيين بالأسلحة الثقيلة، وقامت هذه المجموعات الإرهابية بحفر يعني الخنادق، وهذا يدل على أن المجموعات الإرهابية لم تلتزم ولن تلتزم بما يعني اتفق عليه في أستانا، واعتبر أنها غير معنية في الموضوع. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني الجيش السوري أعلن أنه سيستأنف العمليات عندما قامت المجموعات الإرهابية بضرب العديد من المناطق الآمنة سواء في حلب أو في المناطق المحيطة بإدلب، ولاحظنا بأنها حتى استهدفت قاعدة حميميم والمناطق المحيطة بها، فكان لابد من استئناف العمليات والرد السريع بشكل مباشر على ما تقوم به المجموعات الإرهابية، ولذلك لاحظنا الإعلان عن استئناف العمليات وسقوط الهدنة، وأيضا كان هناك يعني عمليات عسكرية مكثفة ضد المجموعات الإرهابية المتواجدة في تلك المناطق.
ويتابع المحلل السياسي غسان يوسف حول ما إذا كان الجيش السوري سيقدم على تنفيذ عملية عسكرية كبيرة لتحرير إدلب من الجماعات الإرهابية.
ولذلك كان استئناف العمليات الحربية من قبل الجيش السوري والجيش الروسي ضرورة للقضاء على الإرهابيين، خصوصا يعني أننا شاهدنا في أستانا 13 يعني ما قاله المندوب الدائم لسوريا في مجلس الأمن وهو رئيس الوفد إلى أستانا، قال بأن تركيا هي من جهزت المجموعات الإرهابية بالأسلحة الثقيلة وأنها خرقت اتفاقات أستانا، وأيضا لاحظنا بأن يعني لافرنتييف رئيس الوفد الروسي المبعوث الروسي إلى سوريا قال بأنه لا يمكن التعايش مع الإرهابيين وسيتم سحق الإرهابيين، وقام بتسمية هذه الجماعات الإرهابية ومنها جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني وحراس الدين وغيرهم من المجموعات الإرهابية،
ولذلك أعتقد بأن هذه العمليات سوف تكون حاسمة وقوية وفعالة، وأن يعني الجيش السوري ومدعوما بالطيران الروسي لن يتوقف حتى يقوم بإزالة الأسلحة الثقيلة والقضاء على الإرهابيين في المنطقة العازلة وربما يصل إلى الحدود التركية.
استمعنا إلى رأي المحلل السياسي غسان يوسف الذي حدثنا حول استئناف الجيش السوري مدعوما من الطيران الحربي الروسي عملياته العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ريفي إدلب وحماة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى موضوع آخر هام وحساس لما له من تداعيات على صعيد الأمن والسلم في العالم، حيث انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية في 2 أغسطس الجاري نهائيا من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا، بعدما كانت قد علقت سابقا مشاركتها فيها في 2 شباط فبراير الماضي.
وفي هذا السياق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستضطر لتطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بكامل طاقاتها فور تأكدها من إتمام واشنطن تطوير صواريخ كهذه وشروعها في تصنيعها.
جاء تصريح بوتين في سياق بيان صدر يوم الاثنين الماضي عن الرئاسة الروسية تعليقا على خروج الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي. وقال بوتين في البيان: مع انسحاب أحد الطرفين الموقعين على المعاهدة يتوقف سريانها تلقائيا، بحيث تعتبر الاتفاقية منتهية المفعول اعتبارا من 2 أغسطس عام 2019، وبذلك تمت إحالتها إلى الأرشيف من قبل زملائنا الأمريكيين لتبقى في التاريخ فقط.
وعبر الرئيس بوتين عن الأسف لانسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي بذريعة مصطنعة من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي تشكل إحدى الركائز الأساسية في مجال الرقابة على انتشار الأسلحة في العالم.
وفي هذا الخصوص يقول نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شويتكين في حديث لإذاعتنا: أعتقد أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ قد تجاوز نظام الأمن العالمي بأكمله وليس فقط الأمن الأوروبي، وتابع قائلا:
أعتبر أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بالكامل قد تجاوز نظام الأمن العالمي بأكمله وليس فقط الأوروبي. الولايات المتحدة تنتهج سياسة غير مسؤولة عبر محاولة فرض سباق التسلح وحل أي قضية باعتماد سياسة القطب الواحد، وهذا أمر غير مقبول. سيكون ردنا بالمثل في حال نشر الصواريخ في الدول الأوروبية، وهذا يعني أننا سنضع الصواريخ المناسبة بالقرب من الحدود الغربية، وسوف تكون موجهة لأهداف المحتملة. أعتقد المفاوضات يجب أن تكون في كل الأحوال وأبوابنا مفتوحة دائما، ولكن على الأمريكيين ألا يملوا شروطهم على العالم ويفرضوا مطالبهم. نحن على استعداد للمفاوضات التي ستكون لصالح الحفاظ على الاستقرار والأمن في العالم.
كان معنا من موسكو نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شويتكين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
كما شدد الرئيس الروسي على أن خروج واشنطن من المعاهدة زاد الوضع العالمي تعقيدا وخلق مخاطر جوهرية للجميع، مشيرا إلى أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق الولايات المتحدة بالكامل. ويقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد في حديث لإذاعتنا بهذا الخصوص:
حقيقة الأمر الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت ليس البارحة، وإنما انسحبت عندما وضعت الدرع الصاروخي إن كان في بولونيا أو الدرع الصاروخي الآخر في رومانيا، أو حتى تحاور أكثر من بلد روسيا الاتحادية بأكثر من درع صاروخي. كان ذلك انسحابا فعليا دون أن يكون هناك انسحاب علني، وهذا الأمر الذي اضطر إلى تطوير بعض أنواع الأسلحة حتى تحفظ أمنها القوم. هذا الأمر هو الذي ادعت به الولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا تخالف هذه الاتفاقية، علما أنه بالاتفاقية لا يوجد شيء له علاقة بالدفاع. من حق روسيا أن تدافع عن نفسها، من حق الدول أن تدافع عن نفسها. بكل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية فيها قوى راديكالية صاعدة. هذه القوى الآن هي التي تتحكم بزمام الأمور، وهي التي تريد لكرتيلات صناعة الأسلحة أن يرتفع، أن ترتفع دخولة بشكل ملحوظ. هذا الأمر على السلم والأمن الدوليين، فبالتالي نعم يعني هناك نوع من أنواع التصعيد لدرجة ملامسة الحرب الباردة، لا يوجد باردة ولكن هناك ملامسة لهذه الحرب، وتطور الأمور بشكل دراماتيكي في أي لحظة.
ونعود إلى ما قاله الرئيس بوتين، حيث أشار إلى أنه بدلا من الانخراط في النقاش العميق للمشاكل القائمة أمام الأمن الدولي، شطبت الولايات المتحدة ببساطة كل الجهود المبذولة منذ مدة طويلة من أجل خفض احتمال نشوب صراع عسكري على نطاق واسع، بما في ذلك مع استخدام الأسلحة النووية.
وتابع بوتين: لا يمكننا تجاهل الوضع الناشئ والاكتفاء بالتصريحات الصادرة من زملائنا الأمريكيين وحلفائهم، والتي تتحدث عن سعيهم للسلام من دون أن تكون مدعومة بشيء ملموس.
ويتابع الأحمد حديثه لإذاعتنا مشيرا إلى أن القارة الأوروبية هي المتضررة بالدرجة الأولى من حالة الانفلات فيما يخص سباق التسلح، وتابع قائلا:
أكبر الخاسرين هي أوروبا، لأننا نعرف أن هذه الاتفاقية كانت هي بخصوص الأسلحة المتوسطة والقصيرة المدى، أي بين الدول المتجاورة في أوروبا مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. أوروبا كان عليها أن تكون أكثر رجولة وجرأة في اتخاذ مواقف في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية عندما أرادت إقامة تلك الدرع الصاروخية أكثر من درع يستهدف بالروسية الاتحادية، لأنها منذ اللحظة الأولى كان من الواضح أن روسيا لن تسمح عن هذا الأمر. ولكن اليوم نعم، هذه التداعيات سوف تكون مؤثرة على أوروبا بالدرجة الأولى، وهناك يعني خطر نشوب حروب، نخشى تداعيات. فبالتالي نعم يعني أوروبا عليها أن تعلم حول انتقاد الوضع بسرعة كبيرة، لأن هذا الأمر لن يكون سهلا، وخاصة أنه في أكثر من منطقة في العالم هناك فقع ساخنة يمكن أن تمتد لسبب أو لآخر، و استخدم هذه أو غيرها من الأسلحة المدمرة ذات التدمير الشامل، وهذا خطير على حياة البشرية.
كان معنا عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الروسية دكتور علي الأحمد.
وأكد الرئيس الروسي أنه أوعز في ظل المخاطر التي ظهرت بعد الخروج الأمريكي من المعاهدة لوزارتي الدفاع والخارجية وجهاز الاستخبارات الخارجية بأن تراقب بعناية ودقة الخطوات اللاحقة المتخذة من جانب الولايات المتحدة في تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. وأضاف قائلا: في حال تلقينا المعلومات المؤكدة بأن الولايات المتحدة أكملت عمليات تطوير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى وشرعت في إنتاجها، فستضطر روسيا إلى البدء بالتطوير الشامل بصواريخ مماثلة.
وأردف بوتين قائلا: قبل تسلم الجيش الروسي منظومات صاروخية كهذه، سيتم التصدي للتهديدات الحقيقية التي يمكن أن تواجهها روسيا على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ بكل الوسائل المتاحة، ومن بينها صواريخ X-101 وكنجال وكاليبر والمنظومات العسكرية واعدة مثل المنظومة الفرد صوتية سيركون. ولفت بوتين إلى أن روسيا لن تتخلى عن التزاماتها بشأن عدم نشر الصواريخ المحظورة سابقا بموجب المعاهدة. وفي هذا السياق يقول الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف:
واضح تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تضم إلى هذه المعاهدة كذلك الصين، وكانت غير راضية من هذا الاتفاق بشكل عام، وكان بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية يعني كذلك تطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. وليس سرا أن خلال تلك السنوات أمريكا قد خرقت مرارا وتكرارا هذه المعاهدة حينما نشرت مثلا صواريخ مضادة لباليستية في أوروبا في بعض الدول الأوروبية، وروسيا أشارت إلى ذلك مرارا وتكرارا، وأشارت إلى أن يمكن تزويد مثل تلك الصواريخ بالقنابل الهجومية فورا واستهداف الأراضي الروسية، ولكن لم تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية ذلك في عين الاعتبار. والآن نحن نشاهد خروج أمريكا من هذه المعاهدة، وأسباب أنا ذكرت كل الأسباب لذلك. وهذا الشيء عجيب بصراحة، بسبب أن إذا أمريكا تريد مثلا دعم الصين إلى هذه المعاهدة، كان من المفترض أن تفتح الباب للحوار وتفتح النقاش بهذا الخصوص ما بين أمريكا وروسيا والصين وربما دول الأخرى، وليس ولكن للأسف الشديد نحن نشاهد مثل هذه الخطوات العصبية، والتي تؤدي فقط إلى مزيد من التوتر على الساحة الدولية وأفاق لتوقيع الاتفاق الجديد، المعاهدة الجديدة. هي أفاق قليلة، وأنا شخصيا متشائم بهذا. بكل تأكيد هناك كما ذكرت على الأقل دولتين التي قد تهدف الولايات المتحدة الأمريكية، وهما طبعا روسيا وكما ذكرت من جديد الصين. وهذه النقطة الخطيرة كما ذكرت، بسبب أن هذه الخطوة الأمريكية قد تزيد نوع من التوتر في آسيا، وكل دول أو هاتين الدولتين التي ذكرتهما هما ستكونان مضطران لتقوم بالخطوات المماثلة. أنا أقصد روسيا مثلا كذلك ستنشر مثل هذه الصواريخ قصيرة ومتوسطة الماضي من أجل حماية عن نفسها. هذا ليس سباق التسلح بصراحة، بل الهدف الرئيسي بالنسبة لروسيا في دو كل تلك الأحداث هو حماية عن حدودها، حماية عن أمنها القومي. فلذلك هي ستكون مضطرة لنشر كذلك الصواريخ من أجل حماية حدودها.
كان معنا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
كما تابع بوتين حديثه وقال: كل خطواتنا ستكون جوابية ومنسجمة، وهذا ينطبق على تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي تطلق من الأرض. لن نقوم بنشرها في أي منطقة إلى حين نشر الصواريخ الأمريكية الصنع فيها. ورأى بوتين أن الإجراءات الأمريكية التي أدت إلى انهيار معاهدة الصواريخ ستسفر حتما عن زعزعة هيكلية الأمن العالمي بأكملها، فضلا عن أنها تشكل تهديدا لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت 3.
وحث الرئيس الروسي السلطات الأمريكية على بدء حوار جدي وموضوعي من دون أي مواربة مع موسكو بغية منع نشوب سباق تسلح جديد منفلت، وذلك لتجنيب العالم فوضى لا تحكمها قواعد وقيود وقوانين. وأكد أنه من الضروري استئناف مفاوضات شاملة على وجه السرعة ودون أي تأخير حول ضمان الاستقرار والأمن الاستراتيجيين، ونحن مستعدون لذلك كما قال الرئيس فلاديمير بوتين.
عماد، ربما العالم لم يتعلم من الماضي، حيث أنه في السادس من آب عام 1944 تم استهداف ناكازاكي وهيروشيما بقنبلة ذرية أمريكية، فأعتقد أن العالم يجب أن يتعلم من هذه التجربة.
طبعا، ويجب العمل كل العمل كما تدعو روسيا وكما يدعو الرئيس فلاديمير بوتين إلى العمل على توقيع اتفاقيات لمنع انتشار الأسلحة الدمار الشامل
ووقف سباق التسلح. هذا أمر مهم جدا.
نعم
عماد، وننتقل إلى موضوع آخر. أنت تعرف أن وكالات الإعلام الروسية تتعرض لضغوط في الغرب، ولكن هذه المرة شيء غريب جدا أنا أتوقعه، أن الجارديان تعتذر لوكالة سبوتنيك، حيث اعتذرت صحيفة الجارديان البريطانية لوكالة سبوتنيك الرسمية الروسية عن خطأ اتهامها بنشر معلومات كاذبة ومغلوطة لإثارة النعرات الدينية.
ونشرت صحيفة الجارديان اعتذارها لوكالة سبوتنيك الحكومية بعد مرور 4 أشهر على اتهام الصحيفة البريطانية لها بنشر صورة تثير النعرات الدينية. وجاء اعتذار الصحيفة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام ستوريز، قالت فيه: الدقة مهمة بالنسبة لنا، ولذلك فإذا كنت من محبي مشروعنا الأخبار مزيفة أم حقيقية يرجى قراءة ما يلي في نسخة الأخبار المزيفة لعدد يوم 19 إبريل. اعتبرنا أن الصورة التي التقطتها وكالة سبوتنيك أثناء الحريق في كاتدرائية نوتردام بفرنسا والتي تم تداولها على نطاق واسع تم تزييفها والتلاعب بها حتى اتصل بنا صاحب حقوق طبع ونشر الصورة وأوضح أمرها، ونحن نعترف لم يتم تحريف الصورة أو التلاعب بها، لذلك نعتذر عن ادعائنا عكس ذلك. وهذا يعني شيء جيد، يعني
نعم إيجابي. أي إيجابي. نعم.
طبعا إيجابي.
يذكر أن هجوم الصحيفة البريطانية بدأ بعد انتشار الصورة التقطها مراسل سبوتنيك لحريق كاتدرائية نوتردام في باريس، وانتشرت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي كانتشار النار في الهشيم، وأثارت الكثير من التساؤلات بعد ظهور شخصين بملامح شرقية فيها وهما يبتسمان أثناء عبورهم شريطا وضعته الشرطة حول الكاتدرائية المشتعلة في باريس.
هذا الأمر استدعى هيجان الجارديان التي اعتبرت أن الوكالة الروسية تلاعبت بالصورة لإظهار فرحة المسلمين بحريق الكاتدرائية وإذكاء النعرات الطائفية في أوروبا. ونشرت الجارديان في 19 من إبريل هذه الصورة في مجموعتها للأنباء المزيفة على إنستغرام، وصنفت الصحيفة الصورة على أنها من الأخبار المزيفة، مستشهدة برأي خبراء أمريكيين دعوا أنه تم تحرير الصورة والتلاعب بها.
كما اتهمت بعض وسائل الإعلام الغربية سبوتنيك بمحاولة التأثير على موقف المجتمع الغربي تجاه المسلمين. هنا أريد أن أنوه إلى أمر مهم، أن وسائل الإعلام الغربية لا تريد سماع إلا نفسها.
نعم، ويعني يرفضون أن يكون هناك الصوت الحقيقي الإعلامي الذي يتحدث بكل وضوح
أو مغاير لما يريدون سمعه
طبعا. نعم. بكل جرأة، وكما هو يعني شعار وكالتنا نكشف ما يخفيه الآخرون، ولهذا نعم. يخافون من
وبهذا الخبر الحقائق. تنتهي حلقتنا عماد. كان معكم في الاستوديو
عماد الطفيلي
ونزار بوش.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم، و
إلى اللقاء. دمتم بخير.
وللمتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.